أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس 20، قيمة المعرفة. نتناول في هذا البحث القيمة الموضوعية للمعرفة، وهل يمكن كشف القيمة الحقيقية للمعرفة أو لا؟ لأن الطريق الوحيد الذي تملكه الإنسانية لمعرفة حقائق الأشياء وإثبات الوجود الخارجي للعالم هو عبارة عن مجموعة المعارف التي لدى الإنسان، فهل هذا الطريق قادر على إيصالنا إلى الهدف أو لا؟ يعني هل توجد حقائق موجودة غير الأفكار الموجودة في ذهن الإنسان أو لا؟ وقد طرحت للجواب على هذا السؤال عدة آراء واتجاهات، أبرزها أربعة اتجاهات. الاتجاه الأول، الاتجاه الواقعي الذي يرى وجود حقائق موجودة خارج ذهن الإنسان وخارج أفكار الإنسان، ويرى أن عقل الإنسان قادر على اكتشاف هذه الحقائق الموجودة في الخارج، فعقل الإنسان وفكره قادر على إثبات وجود الواقع الموضوعي الخارجي المستقل عن الإدراك. إذن الاتجاه الواقعي يرى وجود موضوعات خارجية مستقلة عن إدراك الإنسان وفكره، ويمكن لعقل الإنسان أن يدركها. هذا الاتجاه الواقعي هو الاتجاه الإسلامي واتجاه الفلسفة اليونانية. الاتجاه الثاني، الاتجاه المثالي الذي ينكر وجود أشياء حقيقية خارجية، ويرى أنه لا يوجد إلا فكر الإنسان وذهنه، ولا يوجد واقع آخر وراء وغير ذهن الإنسان. فالاتجاه المثالي ينكر قدرة المعرفة على إثبات واقع موضوعي خارج التصور والإدراك. الاتجاه الثالث، اتجاه الشك أو اللا أدرية، الذي يرى أن معارف الإنسان لا يمكنها إعطاء جواب حاسم ويقيني بالإيجاب أو النفي، بالسلب أو الإيجاب لما وراء التصور، فهم اللا أدريون. بخلاف الاتجاه المثالي، الاتجاه المثالي ينكر وجود واقع. اتجاه الشك يقول لا أثبت ولا أنفي. الاتجاه الرابع، الاتجاه النسبي، الذي يرى أن كشف المعرفة عن الواقع الموضوعي ليس تاما وليس مطلقا بدرجة 100%، وإنما هو نسبي لأنه لا يعطي فكرة عن الوجود الخارجي مطابقة لواقعه، أي أن الصورة الذهنية التي يرسمها الذهن عن الخارج 50% واقعي منها و50% عبارة عن تصورات الذهن. فرؤية الإنسان للخارج ونظرته إلى الخارج ليست حقيقية مطلقا، وإنما حقيقية بنسبة معينة، والنسبة الأخرى هي لتخيلاته وتصوراته. وسوف نتعرض إلى هذه الاتجاهات الأربعة المهمة، نشرع اليوم إن شاء الله في الاتجاه الأول، الاتجاه الحقيقي والاتجاه الواقعي، ورائده المدرسة اليونانية والإسلامية. الاتجاه الواقعي هو الاتجاه الذي يؤمن بقيمة المعرفة ويرى قدرة العقل على إثبات الواقع الموضوعي المستقل عن التصورات الذهنية، يعني توجد موضوعات خارجية مستقلة عن فكر وذهن الإنسان. ويمثل هذا الاتجاه في الفلسفة اليونانية أولئك الفلاسفة الذين عاشوا في القرن الرابع قبل ميلاد المسيح عليه السلام، وهم الحكيم سقراط وتلميذه أفلاطون وتلميذه أرسطو، وهم الذين وقفوا بوجه موجة الشاك والسفسطة التي ألغت جميع الركائز الفكرية للإنسان وأنكرت قيمة المحسوسات والبديهيات. وأول من وضع المنطق هو أرسطو، إذ تصدى للسفسطة ووضع منطقه المعروف بهدف الكشف عن مغالطات السفسطة وتنظيم الفكر الإنساني. فأعاد أرسطو بكتابة المنطق الثقة إلى المعرفة وقدرة المعرفة على إيصال الإنسان إلى الواقع الموضوعي. وخلاصة ما ذهب إليه أرسطو في نظرية المعرفة أن الإنسان لديه معلومات حسية ومعلومات عقلية أولية ومعلومات عقلية ثانوية. المعلومات الحسية ما يدركه بالحس، والمعلومات العقلية الأولية كالبديهيات والأوليات والفطريات، والمعلومات الأولية المعلومات العقلية الثانوية هي المعلومات الانتزاعية التي ينتزعها عن طريق المقارنة بين القضايا الأولية. فالقضايا الثانوية تكتسب بمراعاة الأصول المنطقية، وهي حقائق ذات قيمة قاطعة. وبالتالي أقام أرسطو ما أطلق عليه البرهان، والبرهان هو عبارة عن الدليل القاطع في المصطلح المنطقي لدى أرسطو. هذا البرهان وهو الدليل القاطع عند أرسطو يبتني على المحسوسات والمعقولات معا. فأساس البرهان المنطقي الأرسطي هو استعمال المحسوسات والمعقولات. وبعد أرسطو سيطر مذهب اليقين على الموقف الفلسفي، وخمدت جذور الشك والسفسطة طيلة قرون حتى جاء القرن السادس عشر الميلادي، ونشطت العلوم الطبيعية واكتشفت حقائق جديدة لم تكن في الحسبان، خصوصا في الهيئة والفلك ونظام الكون العام. فكانت هذه التطورات الحسية الجديدة بمنزلة قوة الجدل في العصر اليوناني، وبالتالي وجدت فترتان للشك والسفسطة. الفترة الأولى هي الفترة التي عاشها سقراط الحكيم ورد على السفسطائيين، وكانت موجة الشك هناك بسبب كثرة الخطابة والمحاكم والمحامين. وأما موجة السفسطة الثانية فهي في القرن السادس عشر الميلادي، حينما تقدمت العلوم التقنية والتجريبية. فهذه التطورات العلمية الجديدة كانت بمثابة منطق الجدل الذي ساد المحاكم والمحامين في القرن الخامس قبل ميلاد المسيح عليه السلام، فانتشرت مذاهب الشك من جديد، والصفصطة وإنكار حقائق الأشياء. وفي هذا الجو المتمرد على سلطان العقل نبغ ديكارت، وطلع ديكارت على العالم بفلسفة يقينية كان لها تأثير كبير في إرجاع التيار الفلسفي حدا ما إلى اليقين. ولذلك نتطرق إلى مذهب ديكارت وننقد فلسفته بأربع نقودات. خلاصة ما ذهب إليه ديكارت في رد السفسطة والشك أنه أثبت ثلاثة أشياء، وهي الإنسان، الله، الجسم. وأول ما بدأ بإثبات الإنسان، وأثبت الإنسان من خلال الشك، لأن الشك هو الشيء الوحيد المسلم عند الشكاكين والسفسطائيين لأنهم يشكون. فقال ديكارت: أنا أفكر، أنا إذن موجود. أنا أفكر أي أنا أشك، والشك إما أن يقود إلى باطل وإما أن يقود إلى حق، وسواء كان الشك شكا حقا أو باطلا فهو شك، أي فهو موجود. فأول ما أثبت وجود الإنسان، قال: أنا أفكر، إذن أنا موجود. ثم جاء بقضية ثانية: لا يوجد شيء من لا شيء، والإنسان شيء، فكيف يوجد الإنسان الذي هو شيء من لا شيء؟ إذن وجد الإنسان من شيء وهو الله. المصنف هنا في عرض نظرية ديكارت ركز على اثنين، ركز على الله وركز على الإنسان. فديكارت أثبت ثلاثة جواهر، وهي الله والإنسان والجسم. وأول ما أثبت لم يثبت الجوهر الإلهي، وإنما أثبت الجوهر الإنساني، ولكن الجوهر الإلهي أرقى وأسمى من الجوهر الإنساني. هذا خلاصة نظرية ديكارت. وأما تفصيلها فهو أن ديكارت اتخذ من الشك منهجا للوصول إلى اليقين، فمن خلال الشك والتشكيك وصل إلى اليقين بوجود الإنسان، وأكد ضرورة الشك المطلق، ودلل على منطقية الشك المطلق، والدليل أن من الجائز أن يكون الإنسان واقعا تحت تأثير قوة تهيمن عليه، وتحاول هذه القوة خداع الإنسان وتضليله، فتوحي إليه بإدراكات خاطئة وأفكار مقلوبة عن الواقع. ولكن ديكارت يستثني حقيقة واحدة لا تقوى على زعزعتها تيارات الشك، وهي فكر الإنسان، فإن حقيقة واقعة لا يزيدها الشك إلا ثباتا، لأن الشك ليس إلا لونا من ألوان التفكير، وحتى تلك القوة الخادعة لو كان لها وجود لا تستطيع أن تخدعنا في إيماننا بهذا الفكر، لأنها إنما تخدعنا عن طريق الإيحاء بالتفكير الخاطئ. ومعنى ذلك أن الفكر حقيقة ثابتة، سواء كان خداعا وتضليلا أم كان فهما وتحقيقا. إذن الفكر موجود سواء كان باطلا أم صحيحا. وقد اتخذ ديكارت من هذه الحقيقة قاعدة انطلق منها إلى اليقين الفلسفي الذي حاول أن يخرج به من التصور إلى الوجود، من تصور الشك إلى وجود الإنسان. ومن الذاتية إلى الموضوعية، ومن إثبات ذات الشك وذات الإنسان إلى الموضوعية، إلى وجود موضوعات متعددة. فبدأ بذاته، ذات الإنسان، واستدل على وجود الذات بتلك الحقيقة قائلا: أنا أفكر، إذن أنا موجود. وقد يلاحظ على ما ذكره أن هذا الاستدلال تعبير غير فني وغير مرتب بحسب القياس المنطقي من صغرى وكبرى ونتيجة، فهو ليس على نحو الشكل الأول من القياس المنطقي الأورسطي، لأنه الشكل الأول من القياس المنطقي الأورسطي بالنسبة إلى ما ذكره يكون على هذه الصيغة الفنية الصغرى: أنا أفكر، الكبرى، وكل مفكر موجود، النتيجة، فأنا إذن موجود. فلأجل أن يصح هذا الاستدلال عند ديكارت يجب أن يؤمن بالمنطق الأورسطي أولا، وثانيا يجب أن يؤمن بهذا الشكل المنتج من القياس، الشكل الأول المؤلف من صغرى وكبرى ونتيجة، وأن يعتقد أنه منتج، مع أن ديكارت لا يزال في بداية الشوط، هو أول ما بدأ سلم بوجود الشك، ثم انتقل من وجود الشك إلى وجود الإنسان، فلا يزال الشك مهيمنا على عقل ديكارت وعلى جميع المعارف، ومنها الشك في المنطق وقوانين المنطق. ولكن لو دققنا في كلام ديكارت فإنه لا يحتاج إلى الإيمان بالمنطق الأورسطي والشكل الأول من المنطق الأورسطي، فديكارت لم يكن يحس بحاجة إلى الإيمان بالأشكال القياسية في المنطق حين بدأ المرحلة الأولى الاستدلالية من تفكيره، بل كان يرى أن أول خطوة هي عبارة عن معرفة وجوده عن طريق معرفة فكره، ويرى أن هذا أمر بديهي لا يحتاج إلى تشكيل قياس والتصديق بالصغرى والكبرى في القياس المنطقي. ولما كانت هذه القضية صادقة بنظره: أنا أفكر، إذن أنا موجود، لأنها بديهية لا تقبل الشك، فكل ما هو على درجتها في البداهة صادق أيضا. وبهذا عطف قضية أخرى على البديهة الأولى. ما هي البديهة الأولى عند ديكارت؟ أنا أفكر، إذن أنا موجود. وسلم ببديهة ثانية وحقيقة ثانية، وهي أن الشيء لا يخرج من لا شيء، والشيء إنسان، فهو لا يخرج من لا شيء، إذن هو يخرج من شيء وهو الله. وبعد أن آمن ديكارت بالناحية الذاتية وهي إثبات ذات الإنسان، أخذ في إثبات الواقع الموضوعي، يعني هناك موضوعات خارجية، فرتب الأفكار الإنسانية في ثلاث طوائف: الأولى أفكار غريزية وفطرية، وهي الأفكار الطبيعية الواضحة في ذهن الإنسان كفكرة الله والحركة والامتداد والنفس. الثانية أفكار غامضة تحدث في الفكر بسبب حركات واردة على الحواس من الخارج وليس لها أصالة في الفكر الإنساني، أفكار خرافية، أفكار غامضة. الثالثة أفكار مختلفة، وهي الأفكار التي يصطنعها الإنسان ويركبها من أفكاره الأخرى، كصورة إنسان له رأسان أو له رأس بقر أو غنم. إذن أفكار ثلاثة: أفكار غريزية، أفكار غامضة، أفكار مختلفة. وأول ما درس فكرة الله، فأخذ ديكارت أولا فكرة الله، فقرر أنها فكرة ذات حقيقة موضوعية، لأنها في حقيقتها الموضوعية تفوق الإنسان المفكر وكل ما فيه من أفكار، لأن الإنسان ناقص ومحدود، وفكرة الله هي فكرة الكامل المطلق الذي لا نهاية له. ولما كان ديكارت قد آمن سلفا بأن الشيء لا يخرج من لا شيء، فهو يعرف أن لهذه الصورة الفطرية في ذهنه سببا، ولا يمكن أن يكون الإنسان هو سبب نفس هذه الصورة الذهنية، لأن الصورة الذهنية أكبر من الإنسان وأكمل من الإنسان، والشيء لا يمكن أن يأتي ويجيء بشيء أكبر من سببه وأكمل، وإلا كانت الزيادة في المسبب قد نشأت من لا شيء، وفكرة الله أكبر من فكرة الإنسان، فهذه الزيادة لا يمكن أن تأتي من الإنسان لأنه أقل، ولا يمكن أن تأتي من لا شيء، إذن جاءت من شيء وهو الله. فيجب أن تكون تلك الفكرة قد انبثقت من الكائن اللانهائي الذي يوازيها كمالا وعظمة، وذلك الكائن هو أول حقيقة موضوعية خارجية هي علة العلل، وتعترف بها فلسفة ديكارت وهي فكرة الله. وعن طريق هذا الكائن المطلق الله أثبت أن كل فكر فطري في الطبيعة الإنسانية هو فكر صادق يحتوي على حقيقة موضوعية. هذا كله إن شاء الله سنناقشه. لماذا؟ لأن الأفكار الفطرية هي الطائفة الأولى التي أودعها الله في الإنسان وهي صادرة عن الله، فإذا لم تكن صادقة كان تزويد الله للإنسان بهذه الأفكار خدعة وكذبا، وهذا مستحيل على الكامل المطلق. وأما الأفكار التي تطرأ على الذهن عن طريق الحواس مثل فكرة الصوت والرائحة والضوء والطعم فإنها لا تعبر عن حقائق موضوعية، وإنما هي انفعالات نفسانية، وإنما تتمثل في انفعالات ذاتية للنفس بالمؤثرات الخارجية. ويلاحظ على نظرية ديكارت في إثبات قيمة المعرفة وكشفها عن الواقع الموضوعي 4 ملاحظات. أول ملاحظة في مناقشة أساس فكرته، أنا أفكر إذن أنا موجود، وقد ناقشها الشيخ الرئيس ابن سينا بقرون قبل مجيء ديكارت. الشيخ الرئيس يقول أنا أفكر إذن أنا موجود، أنت بدأت بفكر الإنسان، والذي يسبق فكر الإنسان وجود الإنسان، فأنت افترضت وجود الإنسان قبل أن تثبته. أنت تقول أنا أفكر إذن أنا موجود، أنت قبل أن تقول أنا موجود تقول أنا أفكر، أنا يعني أنا الموجود أفكر، فما هو مقصودك من أنا؟ هل المقصود الوجود الخاص للإنسان أو الوجود العام للإنسان؟ إن كان قصدك الوجود الخاص للإنسان فهذا معناه أنك قد افترضت أصلا موضوعيا قبل وجود التفكير وهو الوجود الخاص للإنسان، وإن كان مقصودك الوجود العام للإنسان فإن الوجود العام للإنسان لا يثبت الوجود الخاص لهذا الإنسان، ولا يثبت الوجود الخاص لك أنت أيها المفكر. إذن هذه القضية الأولى الأساسية في مذهب ديكارت ليست تامة. إذن الملاحظة الأولى، إن القاعدة التي أقام عليها ديكارت يقينه الفلسفي وهي أنا أفكر فأنا إذن موجود، قد نقضت في الفلسفة الإسلامية قبل ديكارت بعدة قرون حين عرضها ابن سينا ونقدها بأنها لا يمكن أن تعتبر من الاستدلال العلمي على وجود الإنسان المفكر، لأن ديكارت إذا أراد أن يبرهن على وجوده الخاص بفكره الخاص فقط فقد أثبت وجوده الخاص من أول الأمر في نفس الجملة أنا أفكر، وإن كان يريد أن يجعل الفكر المطلق دليلا على وجوده الخاص فهذا غير صحيح وهذا خطأ، لأن الفكر المطلق يدل على وجود مفكر مطلق لا على وجود مفكر خاص. إذن فالوجود الخاص لكل مفكر يجب أن يكون معلوما له علما أوليا بصرف النظر عن جميع الاعتبارات بما فيها شكه وفكره. إذن المقدمة الأولى ليست تامة. المناقشة الثانية، إن ديكارت أقام صرح الوجود كله على نقطة واحدة، وهي أن الأفكار التي خلقها الله في الإنسان تدل على حقائق موضوعية، إذ لو لم تكن مصيبة لكان الله خادعا والخداع مستحيل عليه. المناقشة في هذه العبارة، الخداع مستحيل، الصحيح أن يقول الخداع قبيح. فالخداع من مقولة العقل العملي الحسن والقبح العقليين، لا من مقولة العقل النظري الاستحانة والإمكان. فمفردة الإمكان والوجوب والاستحالة من مقولة العقل النظري، يعني في مقام نظر العقل، هل هذا الوجود ممكن أو مستحيل أو واجب. بينما الخداع وعدم الخداع، الأمانة والخيانة، الكذب والصدق من مقولة العقل العملي. إذن خلط ديكارت بين مقولة للعقل العملي مع مقولة للعقل النظري، فمكان استخدام مفردة قبيح استخدم مفردة مستحيل، ومفردة مستحيل من مقولة العقل النظري، ومفردة قبيح من مقولة العقل العملي. وديكارت قد أنكر جميع مفردات العقل العملي لأنها كلها مشكوك فيها قبل أن يثبت وجوده ووجود الله. إذن يلاحظ على هذه العبارة الخداع مستحيل أن فيها خلط بين المعرفة النظرية والمعرفة العملية، فإن قضية الخداع مستحيل ترجمة غير أمينة وغير صحيحة لقضية الخداع قبيح. وهذه الخداع قبيح ليست قضية فلسفية من مقولة العقل النظري، وإنما هي فكرة عملية من مقولة العقل العملي. فكيف شك ديكارت في كل شيء وكل الأمور العملية ولم يشكك في هذه المعرفة العملية؟ الخداع قبيح، بل جعل هذه المعرفة أساسا للمعرفة التأملية الفلسفية. المناقشة الثالثة، إن تسلسل المعرفة في نظرية ديكارت تنطوي على دور واضح، لأن ديكارت أقام إيمانه بوجود الله تعالى على قضية يفترض صدقها سابقا وسلفا، وهي إن الشيء لا يخرج من لا شيء. إذن إثبات وجود الله يتوقف على قضية إن الشيء لا يخرج من لا شيء، وقضية إن الشيء لا يخرج من لا شيء بحاجة إلى إثبات المسألة الإلهية لكي تكون مضمونة الصدق. فما لم يثبت أن الإنسان محكوم لقوة حكيمة غير مخادعة، لا يجوز لديكارت أن يثق بهذه القضية، ولا يقضي على شكه في سيطرة قوة خداعة للفكر الإنساني. إذن قضية الشيء لا يخرج من لا شيء تتوقف على وجود قضية أخرى، وهي عدم وجود قضية، عدم وجود قضية خداعة، يعني يستحيل الخداع على الله عز وجل. إذن لاحظ معي كيف الآن. سؤال، كيف أثبت ديكارت قضية الشيء لا يخرج من لا شيء؟ أثبتها بناء على أن الله لا يخدع. سؤال، كيف أثبت ديكارت وجود الله؟ الجواب، أثبته من قضية الشيء لا يخرج من لا شيء. إذن توقف الشيء لا يخرج من لا شيء على وجود الله الذي لا يخدع، ووجود الله الذي لا يخدع يتوقف على أن الشيء لا يخرج من لا شيء. وإلا لو جاز الخداع لجازت قضية الشيء لا يخرج من لا شيء، وجازت قضية الشيء يخرج من لا شيء. إذن يلزم الدور، قضية الشيء لا يخرج من لا شيء يتوقف على وجود الله الذي لا يخادع، ووجود الله الذي لا يخادع يتوقف على أن الشيء لا يخرج من لا شيء. إذن توقف الشيء الذي لا يخرج من لا شيء على الشيء الذي لا يخرج من لا شيء، وهذا دور باطل. المناقشة الرابعة والأخيرة، هناك خلط آخر صدر من ديكارت بين فكرة الله وبين الحقيقة الموضوعية التي تدل عليها تلك الفكرة. فقد آمن ديكارت باستحالة انبثاق هذه الفكرة عن الإنسان، لأن هذه الفكرة أكبر من الإنسان، وحقيقة الأمر أن هذه الفكرة لا تزيد على كونها فكرة لأنها وجود. لا استحالة في وجود هذه الفكرة في الذهن الإنساني، وإنما المستحيل أن يخلق الذهن لهذه الفكرة حقيقتها الموضوعية. فالمصنف يريد أن يقول هكذا: كيف استدل ديكارت على وجود الله؟ قال: يوجد في ذهن الإنسان أفكار أكبر من الإنسان، وهذه الأفكار التي هي أكبر من الإنسان لا يعقل أن يكون الإنسان هو الذي أوجدها. إذن من الذي أوجدها؟ شيء أكبر من الإنسان، وهو الله. وفيه هذا خلط بين مفهوم الفكرة وبين وجود الفكرة. مفهوم الفكرة مهما كان كبيرا فليكن موجودا في ذهن الإنسان ولا مانع من ذلك، ووجود مفهوم أكبر من الإنسان في ذهنه لا يعني وجود الله عز وجل. إذن فرق بين مفهوم الفكرة وبين وجود مفهوم الفكرة. هذا تمام الكلام في الدرس 20. الدرس 21 إثبات الواقع الموضوعي يأتي عليه الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.